أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قدمنا في البحث السابق مختصرا حول صنيعة صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في الوسائل، ومن الواضح مما تقدم أننا أمام نقلة نوعية في تصنيف الحديث من خلال جهور صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، سواء من جهة الجمع أم من جهة التصنيف. ووعدت في نهاية البحث أن نقرأ بعض المختصرات من كلماته التي تبين منهجه. في الجزء الأول من الوسائل صفحة 4، طبعا صفحة 4 بحسب ترقيم الكتاب، لأنه أول مرة رقمت المقدمة بترقيم مستقل ثم بقي بترقيم الكتاب. بعد الخطبة يقول: وقد كنت كثيرا ما أطالب فكري وقلمي وأستنهض عزماتي وهممي إلى تأليف كتاب كافل ببلوغ الأمل، كاف في العلم والعمل. طبعا في العلم مش المقصود العلم بالمعنى العام للكلمة، يعني الأصول والفروع، ما بتسجيع الله العظيم، يشتمل على أحاديث المسائل الشرعية ونصوص الأحكام الفرعية، حتى لا يحصل التباس واضح الكلام، وأنه ماذا يريد أن يصنف، حتى لا يقول قائل كان من نيته وبدل، لا، هو من البداية واضح أن كتابه خاص بالفروع الشرعية إلى أن يقول: فإن من طالع كتب الحديث واطلع على ما فيها من الأحاديث وكلام مؤلفيها وجدها لا تخلو من التطويل، هذا واحد، وبعد التأويل وصعوبة التحصيل، هذه ثلاث أمور، وتشتت الأخبار، طبعا هذا ما فينا نعده أمر رابع، صعوبة التحصيل بسبب التشتت، واختلاف الاختيار، يعني كل واحد من المصنفين جنح إلى جهة كانت مد نظره، وكثرة التكرار، لا يقصد كثرة التكرار في نفس المؤلف، إذا جمعناها نجد فيها كثرة تكرار فيما بينها، يعني حديث واحد قد تجده في الكتب الأربع بعينه، واشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا يتضمن شيئا من الأحكام الفقهية، أنك تجد في كتب معدة لبيان الأحاديث الفقهية روايات لا علاقة لها بالفقه وأودعت في الأبواب الفقهية، جيد، وخلوه من كثير من أحاديث المسائل الشرعية، تجد كتابا صنف لبيان الروايات في المسائل الشرعية وخلى من كثير من المسائل والفروع أهملة مع أننا نجدها في كتب أخرى، هل تعني بهذا أن جميع كتبنا إذا جمعت فيها هذا النقص وهذا الخلو؟ دفعا لهذا الداخل يقول: وإن كانت جملتها كافية لأولي الألباب نافية للشك والاختيار وافية بمهمات مقاصد ذوي الأفهام شافية في تحقيق أمهات الأحكام التي يفرع عليها، يعني كأنه يشير إلى الحديث كأنه. ثم يتحدث عن دعاوي الرغبة عنده لتأليف هذا الكتاب ونيته إلى أن يقول: فشرعت في جمعه لنفسي ولولدي ولمن أراد الاهتداء به من بعدي، وبذلت في هذا المرام جهدي أو جهدي، وأعملت فكري في تصحيحه وتهذيبه وتسهيل الأخذ منه وإتقان ترتيبه. أيضا يبين كيف يلتقط الجواهر وكيف استقصى الفروع الفقهية والأحكام المروية. يقول هذا المهم: ولم أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها التي لا تعمل الشيعة إلا بها ولا ترجع إلا إليها. ما قال التي تعمل بها، التي لا تعمل إلا بها، يعني أدخل وأخرج، يعني غيرها ليس بهذا المستوى. مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث عن كتابه: محمد بن يعقوب، محمد بن الحسن، محمد بن علي بن الحسين، وهكذا. ذاكع للطرق والكتب وما يتعلق بها في آخر الكتاب الخاتمة، إبقاء للإشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب، وحذرا من الإطماع إني ما رحت والله ركبت مشيخة الشيخ الطوسي على كل حديث حديث، هذا يطول. طرقت مشيخة الشيخ الطوسي في مكانها، وطرقت مشيخة الصدوق في مكانها، طرقي إلى الكافي ما بكرر أنا سندي إلى كل حديث حديث من أحاديث الكافي، أبدأ بسند الكافي ثم أذكر طريقي إلى كتاب الكافي، وهكذا بقيت الكتب. مقتديا في ذلك بالشيخ الطوسي والصدوق ابن بابويه القمر، وأخرت أسانيدهما إلى آخر الكتاب لما ذكرناه في هذا الباب، ولم أقتصر فيه على كتب الأحاديث الأربع، كأنه كان لديه خبر فيما صنعه معاصره الفيض رضوان الله عليهما، وإن كانت أشهر مما سواها بين العلماء لوجود كتب كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات الأجلاء وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيها لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها، وما أنقله من غير الكتب الأربعة أصرح باسم الكتاب الذي أنقله. إذا بدأت بالشيخ الصدوق لا يعلم أنه مأخوذ من العلل، العيون، الخصال، المعاني، الأمالي، لا يعلم، لذلك لابد من ذكر اسم الكتاب. ثم يقول: فعليك بهذا الكتاب ومن طالعه اطلع على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب. يقول: أنا عم بتلافى مشاكل وقع فيه الأصحاب أو كثير منهم، حكمهم على كثير من الروايات بأنها ضعيفة، مع أنها نفسها تجدها بأسانيد صحيحة، أو تكثرها يجعلنا نحكم بصحتها للاستفاضة، مع وجودها بطرق أخرى هي عندهم أيضا صحيحة. يقول: هذا مو على مباني أتكلم، على مبناهم، هذا واضح، هذا ملحوظ بشكل ملفت في الكتب، ودعواهم في كثير من المسائل أنها غير منصوصة مع ورودها في نصوص صريحة، لأنهم ما بلغ علمهم إليها، وحصرهم لأدلة بعض المسائل في حديث واحد أو أحاديث يسيرة مع كون النصوص عليها كثيرة. ولم أذكر في الجمع بين الأخبار وتأويلها إلا الوجوه القريبة والتفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة مع مراعاة التلخيص والاختصار، حذرا من الإطالة والإكثار، وسميته كتاب تفصيل مسائل الشيعة إلى تفصيل مسائل الشريعة. خلاصة ما أفاده واضحة، يعني تتلخص في أنه جمع التراث الروائي الفقهي من جميع الكتب المعول عليها عند الطائفة، وترك ما لا تعويل عليه عند الطائفة. طبعا هنا مش سالب انتفاء الموضوع، سالب انتفاء المحمول، يعني كتب غير معترف بها، غير لا يفتي الطائفة، لا تفتي الطائفة بمضامينها. واضح تبويبه فقهي، واضح جدا الإشارة إلى فوائد الكتاب، هذا لا كلام فيه، وواضح أنه سيكون شبيها بكتب الفقه لأنها عنوانته عنوانة فقهية وليست عنوانة حديثية كما هو واضح. نعم، هو نبه على أن جميع مصادره هي كتب معتبرة عليها المعول، وظاهر كلامه أنها بنسخها كذلك، مش أن عناوينها والله ألف كتاب في القرن الثاني أو الثالث معتبر، لا، ظاهر كلامه أن النسخ وصلت إليه كذلك. وهذا ما يصرح به في الفائدة التاسعة عند إثبات صحة جميع روايات كتابه. لكن قبل أن نتحدث عن روايات كتابه، يهمني أن أتحدث عن العقدين الذين ذكرهما. الأول أن جميع كتابه مستخرج من كتب لا تعول الطائفة إلا عليها، يعني هي كلها معول الطائفة وغيرها لا تعويل عليه. عقد الإيجاب وعقد السلب. في عقد الإيجاب هو ذكر أنه ينقل عن 82 كتاب بالمباشرة، 4 و78 غيرها. جيد. ثم بعد ذلك ذكر 96 كتابا ينقل عنها بالواسطة، مقصود بالواسطة يعني واسطة تلك الكتب 82، هذا المقصود. ثم بعد ذلك قال وغيرها، ها، ولم يصرحوا بأسماء الكتب، وهي على ما أحصيتها تزيد على 6600 كتاب كما في صفحة 165 و 130، يعني مجموع كتب الطائفة، وعن مش بعرض بعضها، هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن ذاك وإلى ما هناك. فذكر كل هذه الكتب التي ذكرها على أنها معتمدة الطائفة. أنا الآن لا أستطيع أن أخوض في بحث تفصيلي، هنالك بحث في بعض مصادره أنها كتب معتمدة عند الطائفة من حيث الأساس. فضلا عن هذا، هنالك بحث في وصول هذه الكتب صحيحة سليمة إليه في عصره، يعني في بحثان، بحث في نفس الكتاب أنه كتاب معتبر عند الطائفة كما يظهر من كلامه، مثل مثلا كتاب الحلال والحرام لإبراهيم بن محمد الثقفي، أو كتاب المزار لمحمد بن المشهدي. لنفترض في بحث وكلام في هذا، أو كتاب عوارف المعارف اللي هو الاستفراوي. لا نستطيع أن نقول، طبعا هذه اللي نقل عنها بالواسطة، إذا بالواسطة فهي في ضمن الكتب التي نقل عنها بلا واسطة. إذا جئنا إلى الكتب التي نقل عنها بلا واسطة بشكل مباشر، من الواضح جدا أنه ذكر في ضمن المصادر كتب لم يثبت اعتبارها في الطائفة، مثل تفسير فرات الكوفي. فليأتني بتوفيق لفرات، وقد خلت مصادرنا من الحديث عن المصنف والمصنف، هو في عصر الصادق أو يقرب من عصر الصادق عليه السلام، في عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يترجم له لا النجاشي ولا الطوسي، ولم يذكر كتابه، ولم يذكر بمدح أو ذم في كتب الرواية. مضافا إلى هذا، وجود كتب هي أساسا محذوفة الأسانيد، فكيف يصرح باعتبار الكتاب بتمامه وهو يعترف أن الكتاب وصله كذلك؟ أو مثل كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي. هذه كتب يا إخواني في أصلها فيها كلام، مش في وصولها إلى صاحب الوسائل كلام. هذا واحد. ثاني، الكتب في وصولها، في مرحلة الوصول إلى صاحب الوسائل. وين تفسير علي بن إبراهيم؟ أنا ما بدي أكرر الإشكال القديم، بس هو هنا محله. وين وصلك تفسير علي بن إبراهيم؟ أنت اللي وصلك مجموعة تفسيرية في علي بن إبراهيم وأبو الجارود وروايات متفرقات، وفيه سند غير سند الشيخ الطوسي وغير سند النجاشي، اللي أنت ذاكره على أنه سندك إلى هذا الذي نقلت منه بالمشيعة. أنت اعترفت هنا بأن كتاب تفسير العياشي وصلك ناقصا ووصلك محذوف الأسانيد، ومن أين لك أن تعرف أن جميع رواياتي معتبرة؟ من صرح من أعلام الطائفة أن جميع رواياتي معتبرة؟ بالله عليك، وصلك الكتاب الذي اعتقدت أنه نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، واعتقد معاصرك وشيخك في الرواية العلامة المجلسي أنه من كتب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، مختلفين على المؤلف. فكيف أستطيع أن أقول بأن هذه الكتب كلها معتمد الطائفة وعليها معول الطائفة؟ نعم، حسنا فعل رضوان الله تعالى عليه فيما تحدث عنه في عقد السلب. شو عقد السلب؟ أنه صرح بأن الطائفة لا تعول إلا على هذه الكتب في حاشية له بقلمه في صفحة 159 من جزء 30، بعد أن عدد الكتب قال: ويوجد الآن أيضا. هذا مو بالحاشية، هذا بالمتن، موضوع الحاشية. ويوجد الآن أيضا كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك، لكن بعضها لم يصل إلي منه نسخة صحيحة. أنا ما أدري المحذوف الأسانيد كيف نسخة صحيحة وصلتك، ومو معلوم منه اللي حذفه منه اللي استنسخ. ثم أنا ما أدري كيف تصف جنابك تفسير القمة اللي واصل إليك أنه نسخة صحيحة عن علي بن إبراهيم. أنا لا أدري، وفيه من سخائف لا يعتقد بها ذو مسكة من الإمام، بل كثير من الفرق الشيعية لا تعتقد ببعض ما فيه. كيف أصفه بأنه كله صحيح؟ أنا لا أدري. بعض القصص والسخافات الإسرائيلية نفذت إلينا من الروايات المودعة فيما يسمى الآن بتفسير القمة. قصة أوريا، امرأة أوريا وداود، قصة زينب بنت جحش ورؤية النبي لها تستحم وإعجابه بها وإن هي سبب التزويج والعياذ بالله، أو أن الشمس عند الغروب تنزل في ماء البحر، أو قضايا من القبيل من هنا وهناك. لذلك ابن العتائقي رضوان الله عليه تلميذ الشهيد وقف موقف واضح من تفسير القمي عندما علق عليه، وقد طبع مؤخرا بعنوان مختصر القمي. هذا مو القمي أصلا، هذا مجموعة تفسيرية جمعه شخص لا ندري من هو، وقد يكون إماميا أساسا، جمعه بطبرستان، قد يكون من بعض فرق الشيعة، من بعض فرق الزيدية، لأن طبرستان إثبات ذلك كانت زيدية. عموما يقول: وبعضها ليس فيه أحكام شرعية يعتد بها، جيد، وبعضها ثبت ضعفه وضعف مؤلفه، وبعضها لم يثبت عندي كونه معتمدا. يعني إذن عنده كتب كثيرة غير ما نقل منه، غير 82 لم ينقل منها لهذه الأسباب الأربعة. هنا وضع حاشية قال: ما نصدر هذه كتب غير معتمدة لعدم العلم بثقة مؤلفيها وثبوت ضعف بعضهم، ولذلك لم أنقل منها شيئا. واحد، مصباح الشريعة.
مش معروف لا المؤلف ولا المؤلف.
نعم في مضامين جيدة.
هل هو لبعض تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، لبعض الصوفية، لبعض العرفاء، لبعض السالكين، لبعض العلماء؟ لا. الثاني كتاب غوالي اللآلي لابن أبي جمهور، وكتاب المجلي الثالث يعني له، وكتاب الأحاديث الفقهية له. ابن أبي جمهور معروف والبحث فيه معروف، وأشرنا إليه في بعض التعارض، طعن في المؤلف والمؤلف. الأمر محل بحث سواء في المؤلف أو في المؤلف، لكن واضح أن التأليف هو لشواذ وشوارد الأخبار كما هو واضح، وكثير منها أخبار عامية لم توجد في شيء من مصادر الشيعة، لذلك استرابوا في الكتاب وفي المؤلف. على كل حال كتاب إحياء العلوم للغزالي من العام. طيب ليش تذكر هون الطب الحديث هو عامي، وإلا أذكر البخاري ومسلم؟ أولى من ذكر الغزالي زمانا وحديثا وإلى آخره. مو كتاب حديث أصلا كتاب إحياء العلوم. كتاب جامع الأخبار هذا المعروف، أو معارج اليقين في أصول الدين اسمه أيضا، بعضهم قال للشعيري، بعضهم قال للسبزواري، بعضهم لا أدري ماذا قال، مختلف حول الكتاب والمؤلف. في أحاديث جيدة. كتاب الفقه الرضوي يعني المنسوب إلى الإمام الرضا، يقول لم يثبت أنه لمؤلف المعتبر. كتاب طب الرضا عليه السلام، كتاب الوصية للشلمغان، كتاب الأرسال لابن عياش، كتاب الحافظ البرس مشارق أنوار اليقين، كتاب الدرر والغرر للآمدي، أحاديث مرسلة لكن مضامينه جميلة جدا. الشلمغان بالأساس شيعي ثم انحرف، كان عالم كبير. كتاب الشهاب هذا الانقضاعي كما هو واضح، وغير ذلك. يقول هذه كتب إما هي غير معتبرة، إما مؤلفوها غير معتبرين، إما لم تصل بشكل معتبر، يعني الأسباب الأربعة السابقة. ويقول وغير ذلك، يعني إذا كان مد نظري بقية كتب الحديث، أنا يهمني الحاشية جدا، تهمني يا أخواني، لأنها تؤسس لحديث مع صاحب. ومع هذا كله ومع وضوح تاريخ الكتب الأربعة وما ذكرنا من نكات حولها وما قبل الكتب الأربعة والدرس في كتب الحديث و و و و مع هذا كله يصر صاحب الوسائل على صحة جميع روايات كتاب الوسائل، ويأتي بشواهد وأدلة بعد الاطلاع على ما ذكرنا لا تغني ولا تسمن من جوع. من المستحسن بعد صاحب الوسائل أن نذكر مختصر حول مستدرك الوسائل. إذا أردنا أن نلخص مستدرك الوسائل يا أخوان، مستدرك الوسائل حذو الوسائل تماما، وهو من المستدركات، والمستدركات تعنون عناوين الكتب وتودع أحاديث لم يخرجها صاحب في العادة. طبعا قد يحصل شيء من التكرار عادة، ولو لمزية ما، ولو لأن صاحب الكتاب ذكر رواية في غير بابها فهو يذكرها ليأتي بها إلى بابها، لكن هذه حالات قليلة. بعد الإحاطة بما ذكر يا إخواني صاحب المستدرك، ولأنه جماع الروايات، جاء إلى ما وصفه صاحب الوسائل، إما بالضعف، إما بعدم الاعتبار، إما بعدم اعتبار المؤلف، إما بعدم الوصول إليه بطريق معتبر، إما لأنه غير معتمد في الطائفة، جمعها ودون منها كتاب المستدرك. لذلك قلما تحصل في كتاب المستدرك على رواية معتبرة بشكل مستقل، قلما بل نادرا ما تحصل على رواية معتبرة. نعم هذا لا يعني أن هذه الروايات لا فائدة فيها، فإنها تصلح للتأييد، تصلح للإطلالة على المشهد الروائي العام، ولكنها في جملتها روايات ضعيفة، إلا ما شد منها شديد الشذوذ. نعم في مضامين متكثرة، في تحقيق موضوع استفاضة، في الآداب والسنن فائدة كبيرة بناء على ثبوت قاعدة التسامح أو على أقل تقدير ولو الإتيان بالعمل من باب الرجائية. وهذا عمل مضني، إنصافا مضني، لأن صاحب الوسائل اشتغل على 82 كتاب لكن عنده أهمها ليشكل منها 70% هي الكتب الأربعة الأحاديث الفقهية مبوبة، بينما هذه التي نقل منها صاحب النصارى لا تبويب لها أصلا في الغالب، بل جمع شواردها من مختلف الأماكن. ومن أراد أن يطلع على كلام صاحب المستدرك في صفحة 60 من مقدمة الكتاب، مقدمة المؤلف، يقول: منها ما وجدناه في كتب قديمة لم تصل إليه ليعثر عليها. مين قال لك ما وصلت إليه؟ ومنها ما يوجد في كتب لم يعرف هو مؤلفيها فأعرض عنها. يعني شنو؟ فقه رضا وما عرف مؤلفة؟ أنت ثبت عندك مثلا أن مؤلفة والإمام أو ماذا؟ ونحن سنشير بعون الله تعالى في بعض فوائد الخاتمة إلى أسامي هذه الكتب ومؤلفيها ما يمكن أن يجعل سببا للاعتماد عليها. أنا ما أدري كيف يمكن الاعتماد على مثل مصباح الشريعة، كيف يمكن الاعتماد على مثل الفقه الرضوي؟ في أحسن الحالات يثبت أنه كتاب فقهي لبعض علمائنا والرجوع إليها والتمسك بها. ومنها ما وجدناه في مطاوي الكتب التي كانت عنده وقد أهمله إما للغفلة عنه أو لعدم الاطلاع عليه. يعني هو كان يعرفه لكن حين التدوين غفل عنه أو أصلا ما اطلع، لأنه ما قرأ مثلا الكتاب من أوله إلى آخره ليستخرج كل ما فيه من أحاديث فقهية. مرحلة نادرة جدا إن وجدت. ثم يتم: المهم يا إخواني والإنصاف أن الشيخ صاحب المستدرك على تبحره في الحديث وكثرة اطلاعه كتابه من حيث الفائدة تقل بشكل كبير عما اجترحه واصطنعه صاحب الوسائل. نعم هو في الخاتمة جاء بفوائد عظيمة وجليلة جدا حول مشيخات وشرح مشيختي التهذيب والصلاة، لأن هون لعل الحور ذكرها سردا المشيخة الصدوق ومشيخة الطوسي، هناك شرحها شرحا مفصلا مشيخة الصدوق في مجلدين شرحها. وحول مصادر الكتاب والطرق إلى المصادر وإجازته الكبيرة المعروفة بمواقع النجوم ذكر معلومات مفيدة وعظيمة جدا حول تراجم الرواة، نكات حول ذلك، فوائد رجالية، ذكر شيئا كثيرا ومفيدا في هذا المجال. لذلك أنا في اعتقادي خاتمة المستدرك أفضل من المستدرك وأهم بكثير، لأن فيها علم على كل حال. وإن كان جهد المستدرك لا نغبطه، لا نظلمه حقه، وهو مفيد بلا شك ولا ريب، لكن ليس كما قال عنه مؤلفه رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام فيما ينبغي أن يقال في هذه الكتب، فوائدها عظيمة وواضحة، خصوصا الوسائل من بينها بات منذ تأليفه إلى يومنا هذا هو المرجع الأول لجميع الفقهاء، حتى أفتى السيد اليزدي وغير السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليهم أن الفقيه لا يعذر إلا بالمراجعة إلى الوسائل، بل أفتى بعضهم أنه لا يعذر إلا بالمراجعة إلى المستدرك أيضا. ليش؟ لأن الفحص الواجب هو الفحص المتعارف، الفحص في شوارد الكتب لم يكن متعارفا، لكن عندما جمعت في كتاب واحد تحقق موضوع الفحص المتعارف فبات ينبغي الفحص. وهذه دعوة غير بعيدة إنصافا كما هو واضح، إلا حينما لا نحتمل تأثيره في الحكم الشرعي، وهذا عادة متحقق بالنسبة للمستدرك، أما بالنسبة للوسائل فلا شك ولا ريب في أن العكس هو المتحقق، دائما نحتمل التأثير بالمراجعة إلى الوسائل. طبعا هناك نقص في الوسائل أشرت إليه بالأمس وسأركز النظر عليه فيما يأتي إن شاء الله. عندما نتعرض لمشروع السيد البرجر، لكن بعد هذا سنتعرض فعلا للبحار قبل ذلك. يعني إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.